أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حوار مباشر مع الداعية الإسلامية الدكتور محمد راتب النابلسي. نحاور الدكتور في الدين والحياة، في العبادات والطاعات وأسرار تحقيق الطمأنينة وراحة النفس. لضيفنا بصمات عميقة في الإعجاز العلمي والتفسير، والكثير من الدروس في التربية والمجتمع وتقبل الآخر ومواجهة المحن الحياتية. مجددا أرحب بالداعية الإسلامية الدكتور محمد راتب النابلسي، أهلا بك يا فضيلة الدكتور.
بارك الله بكم ونفع بكم.
فضيلة الدكتور، يعني لم نكن نود أن نبدأ بالسؤال الذي يثير الشجون والحزن، لكن على ما يبدو أنه هو واقع أمتنا الإسلامية الآن. بماذا نصف هذا الواقع وأين موطن الداء برأيك؟
أعتقد يقينا أنه ما من محنة إلا بعدها منحة من الله، وما من شدة إلا بعدها شدة إلى الله. فهذه المحن في ظاهرها مؤلمة، لكن أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون نتائجها أن تكون نتائج مثمرة.
طيب، يعني هي طبعا جمل مختصرة لكن بلاغتها ربما فعلا وصفت الحال، لكن نعم. هناك فضيلة الدكتور، وتعلمناه من ساداتنا العلماء، أنه يعني هناك مراحل منتظرة في الأمة أنبأ عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأناها في أحاديث الفتن، أن هناك مراحل ربما سيكون اليوم الذي مر هو أفضل من اليوم الذي يليه، وأن هناك مرحلة الدهيماء. أليس من الممكن أن تكون هي هذه المرحلة المظلمة التي لن يكون لها نور في نهاية النفق؟
والله بالمنظور الديني بالنهاية في نور بالمنظور الديني، أما كبحث دنيوي مادي بعيد عن معطيات السماء قد نقول هذا الكلام.
طيب، ما هو تفصيل هذا المنظور؟
لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، فالتوبة إن حصلت يرفع هذا البلاء، لأن الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. العذاب ده العذاب غير موجود، هذا يتناقض مع وجود الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فلذلك في بشارة من الله للمؤمن إذا نزل به مصاب بسبب عقيدته.
طيب فضيلة الدكتور، يعني مرحلة الاستضعاف هذه ومرحلة الذل والهوان والتشرذم والألم والأحزان يعني طالت فترتها، يعني هل معنى ذلك أنه ليس هناك في الأمة من تاب وأناب، ليس هناك في الأمة من مخلصين لله سبحانه وتعالى؟
هذا الكلام متعلق بشأن الله وحده. أما أنا أقول النبي الكريم وهو سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم يخاطبه الله فيقول وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، أي قد لا يتاح لك يا محمد وأنت سيد الخلق أن ترى نتائج الظالمين، فإما وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، فنحن لابد من أن نؤدي الذي علينا ونطلب من الله الذي لنا. أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. أنا ينبغي أن أتمر بما أمر الله وأن أنتهي عما عنه نهاني وأن آخذ بالأسباب. الموقف الكامل للمؤمن أن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
هل معنى ذلك فضيلة الدكتور أن الانتصار في الدنيا ليس مرتبطا بوجود الفئة المؤمنة؟ ممكن. بما ذكرته عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام،
الأقوياء قد ينتصرون لمرحلة مؤقتة. هذا ابتلاء من الله لنا وابتلاء لهم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، فأنا علي أن أؤدي الذي علي وأن أطلب من الله الذي لي. أذكر مرة أن أحد خلفاء بني أمية آخر خليفة صعد المنبر ليخطب قبل صلاة العيد، فأمسكه أحد المصلين من طرف ثوبه وقال هذا ما فعله النبي الكريم، الصلاة قبل الخطبة. فقال ما تابع الصعود، فقال واحد قال أما هذا فقد أدى الذي عليه. فأنا لا أملك النتائج، أملك أن أؤدي الذي عليه. لذلك أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك.
إذن فهو مفهوم الانتصار في الإسلام، يعني إن تنصروا الله ينصركم، نعم، ثبت أقدامكم، وإعداد الأسباب للنصر. هناك من يقول أننا أعددنا كل الأسباب للانتصار ولكن لم ننصر حتى الآن، فما هو مفهوم الانتصار إذن؟
حقيقة
الإسلام؟
النصر له أسباب مدرجة في القرآن الكريم، فلا بد من أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ولا بد من أن نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أما إذا أخذنا بالأسباب وألهنا الأسباب واعتمدنا عليها ونسينا ربنا، هناك مشكلة. فأنت إن لم تأخذ بالأسباب عصيت الله، وإن أخذت بها واعتمدت عليها وألهتها وقعت في الشرك. وقعت في الشرك. فأحيانا الغرب وقع في الشرك، والشرق وقع في معصية عدم الأخذ بالأسباب. كل جهة لها نمط. الذي أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها ونسي الله وقع في الشرك، والذي لم يأخذ بها وقع في المعصية. لذلك رأى سيدنا عمر أعرابيا يقود جملا أجربا، قال له يا أخ العرب ما تفعل بهذا الجمل؟ قال أدعو الله أن يشفيه. فقال سيدنا عمر عملاق الإسلام، هلا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ خذ بالأسباب،
خذ بالأسباب
وكأنها كل شيء، وتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. طبعا عدم الأخذ بها سهل، كسلا وتوانيا، وتأليه الأسباب شرك بالله. فالحقيقة دائما العمل الصحيح بين تطرفين، بين ألا تأخذ بها تطرف، وبين أن تؤلهها تطرف آخر. فالبطولة أن نأخذ بالأسباب، يعني أنا أعد لمعركة، أعد كل شيء، وبعد أن أنتهي من إعداد كل شيء من أعماق أعماقي أقول يا رب أنت الناصر، أنت الموفق. شوف الأخذ بالأسباب يضعف التوكل، والتوكل الساذج يضعف الأخذ بالأسباب. كلاهما غلط. البطولة أن تأخذ بها وقد أخذت بها، ثم أن تتوكل على الله. أخذت بها وكأنها كل شيء، ثم توكلت على الله وكأنها ليست بشيء. هي في الدراسة، في كل شيء. الحياة فيها حركة. من أجل أن تصل لأهدافك يجب أن تأخذ بالأسباب. الحقيقة أن الغرب تفوق علينا بهالموضوع هذا، لكنه أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها، والشرق لم يأخذ بها أصلا. طبعا هذا بالكلام على مستوى الأمة الإسلامية، أنا لا أعمم.
طيب فضيلة الدكتور، يعني هو كان سابقا في تاريخ الأمة الإسلامية ربما كان من السهل أن يتعرف الفرد المسلم البسيط على طريق الحق وطريق الباطل، فيتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود فيه، ويعرف تماما إذا سار في هذا الطريق فهو كذا، وإذا سار في هذا الطريق فهو كذا. الآن الشباب يقولون كيف أساسا نتعرف على الحق إذا كان هذا عالم مشهود له بالعلم يقول إن هذا هو الطريق، وآخر ربما يكون يعني صديقه ونفس منهاجه يقول إن هذا هو الطريق عكس الطريق الأول تماما، كيف لي أنا كمسلم بسيط أن أتبين الحق؟
أولا لا تقبل شيئا من أي إنسان مهما كبر إلا بالدليل، ولا ترفض شيئا إلا بالدليل. والإنسان بفطرته السليمة يكتشف الدليل الصحيح. إن قال لك أحد الأشخاص افعل كذا، ما الدليل؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. افعل كذا، ما الدليل؟ أنت مؤمن، معك كتاب وسنة، الأمر هو دليل، أمر قرآني بالنص الفلاني، أمر نبوي، حديث صحيح، هذا الدليل. فلولا الدليل لقال من شاء ما شاء.
يقدم كل منهم الدليل ويؤول يعني تفسير القرآن الكريم على علمه وكما يرى هو من علمه، والآخر أيضا يقدم الأدلة ويفسر. هذا يقول إنه لابد أن مثلا يأمر الحاكم فيجاب له، وهذا يقول لابد من جهاد ضد الحاكم لأنه طغى وتجبر.
يعني أنت تريد كلما فتحت بابا تغلقه أمامي؟
أنا أريد أن نستغل هذه الفرصة الطيبة وأن نصل، لأن هناك فعلا أنا لن يعني، وأكيد فضلتك عارف، إحنا نرى على صفحات التواصل الاجتماعي شباب يجاهرون بالإلحاد الآن.
نعم.
أحد في 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 يعني أنا قرأت بنفسي أحد الشباب سؤال طرحناه على السوشيال ميديا عندنا في الجزيرة، عنوان لمحاضرة تقول هل الإله موجود؟ فكانت إجابته قاطعة وبوضوح، بالطبع ليس موجود، لأن انظروا إلى الظلم البين من الطغاة للبشر، والله سبحانه وتعالى لا يتدخل، معذرة هو قال كذلك يعني. فأنا مهموم بهذه
الأسئلة. لكن هو حينما قال هل الإله موجود، ما تمام بالإله هو دون أي شعور
اعترف دون أي شعور، هو عايز حجة طبعا. طيب تحكي لنا عن اللي سألت فضلتك عليه.
الدليل
يذكر كل منهما. نعم. الدليل
الإنسان أودع الله فيه فطرة، النقطة دقيقة جدا، قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني أن تقيم وجهك للدين حنيفا، هذا ما فطرت عليه أيها الإنسان، هذا دليل فطري، والإسلام دين الفطرة. أي أمر أمرك الله به أودع في فطرتك محبته، وأي أمر نهاك عنه أودع في فطرتك كراهيته، فهذا الدليل الفطري هو أقوى دليل. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله أن تقيم وجهك للدين حنيفا، هذا ما فطرت عليه.
بمعنى إيه؟
بتسميه راحة نفسية. ارتحت له الجواب وافق الفطرة، لقيته في عدل، في صفات لله كاملة، يعني الصفات بمستوى عظمة هذا الإله العظيم. الجواب الصحيح ترتاح له، والجواب غير الصحيح لا ترتاح له بسبب الفطرة التي أودعت فيك. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فنحن يقال عن إسلامنا أنه دين الفطرة. عفوا، لو واحد له أم جائعة جدا وجاء بطعام وأكله وحده، ما تلقى توجيه ديني بحياته ولا من أي دين، ألا يشعر بكآبة؟ هي الفطرة سيدي. الله يحاسبنا على الفطرة والعقل، أعطانا عقلا كافيا لمعرفة الله به، وأعطانا فطرة كافية لاكتشاف أخطائنا. لو ما تلقى ولا درس ديني بحياته ولا من أي جهة دينية، العقل كافي أن تعرف الله من خلاله. الأثر يدل على المؤثر. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ الماء يدل على الغدير، والأقدام تدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. لذلك الدليل فطري في الدين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله.
وإن أفتوك
سيدي استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، والله أودع فيك حاسة سادسة هي الحدس، تحس أنه هالفتوى غير صحيحة. قال لي أخ بموضوع استفتاني، أفتيت له بالحرمة، قال لي والله معي 9 فتاوى لست قانعا بواحدة. فالإنسان الله أعطاه فطرة، الفطرة السليمة تكشف الفتوى الصادقة، لكن طالب الدليل. لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. نحن ديننا مدلل في معه أدلة من الكتاب والسنة.
طيب.
لما أنت بتعود أخوانك أيها الداعية أن تعطيهم الدليل مع توجيهاتك، أنشأت عندهم فكر فقهي. ابحث عن الدليل، طالب بالدليل. وأنا أنصح إخوتي المشاهدين أن يقتنوا كتابا فقهيا مدللا في معه أدلة. لا تكتفي هي حرام وهي حلال. لماذا هي حرام؟ أين حرمت؟ بأي نص حرمت؟ أنت إذا بحثت عن الدليل اكتسبت فكر فقهي.
طيب فضلتك ذكرت أنه أقم وجهك للدين حنيفا.
نعم.
يعني حيثما فعلت ذلك وجدت الفطرة، والفطرة مجبولة على أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها. نحن نشاهد فينا في مجتمعنا وربما فينا نحن من يقيم العبادات قائم زاهد راكع ساجد مشهود له بين الناس سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة، لكن تجده مثلا يشمت في دماء مسلم، تجده مثلا يشارك ظالما في الظلم. أين موطن الداء هنا؟ في ماذا؟ إذا كان هذا الرجل يؤدي هذه، هل هذه هي الحنيفية؟ وكيف تتفق مع ما قلته؟
كل إنسان يستطيع أن يحفظ العقيدة السليمة، كل إنسان، وكل إنسان في عنده فكر نقدي. أما حينما يرى شيء مخالف للفطرة لا يقبله أطلاقا. والدليل القوي تقبله بفطرتك. أنا أقول لك قطعا، الإنسان مبرمج على معرفة الحق من الباطل، مبرمج، لأن هذا الحق قديم بالإنسان، خلقه أعطاه الحق. فالحق حينما تكتشف أنه الدليل قوي ترتاح له، الراحة النفسية صرت أساسي بالدليل، إذا في إخلاص طبعا. لو ألغينا الإخلاص موضوع كبير كتير، صار في متاجرة بالدين.
نعم. طيب يعني أنا ما بين الحين والآخر من الممكن أن أعرض على فضيلتك بعض الأسئلة التي ترد إلينا عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ودي بعض الأسئلة اللي وردت إلينا قبل الدخول على الهواء مباشرة. صالح صديق يقول: هل يجوز لنا كمسلمين الفرح واللهو وخاصة في رمضان بهدف الترويح عن النفس، ونحن نعيش كل يوم على سماع أخبار قتل وموت إخواننا في كل مكان، وبماذا تنصحنا في مثل هذه الظروف؟
يعني كلمة فرح واسعة كثير. ما حدود الفرح؟ يعني إذا كان ابنك نجح بتفوق وعندنا مصاب عام تفرح طبعا، شيء طبيعي. الولادة تمت بيسر وفي عندنا موقف عام سيء جدا تفرح طبعا بالسلامة. في أشياء الفرح طبيعي جدا، ما في عليه مشكلة إطلاقا. أما أن تفرح بأن ينزل مصاب بمؤمن، قطعا هذا الإنسان منافق. إن تصيبك حسنة تسؤهم، وإن تصيبك سيئة يفرح بها. لما إنسان بيفرح بمصاب نزل بمؤمن صنف مع المنافقين قطعا، ولما بيتألم لألم أخيه المؤمن صنف مع المؤمنين. هذا التجاوب، المشاركة الوجدانية.
إذن مكان الفرح وهدف الفرح وأسلوب الفرح، نعم، هو ده اللي يتحكم إذا كان الفرح ده محمود أم مذموم.
نعم. فبذلك فليفرحوا. إنسان الله وفقه لعمل صالح، أنقذ أسرة من الهلاك، أنقذ إنسان كان ملحد، بيفرح قطعا. هذا فرح راقي يرقى بك. حينما تحقق إنجاز اجتماعي، إنجاز ديني، حينما تختار زوجة صالحة تنجب لك أولاد أبرار، تفرح في هذه الزوجة الصالحة. هذا الفرح مشروع ويجب أن تفرح. والله قال: فبذلك فليفرحوا. افرح بطاعة الله، افرح بعمل صالح أجراه الله على يديك، افرح بدعوة منتشرة في الآفاق، افرح بزوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، تسرك، تعتني بهندامها وتحفظك إذا غبت عنها وتطيعك إن أمرتها. افرح بابن بار متفوق في دراسته، أخلاقه عالية، دين، بيصلي. فبذلك فليفرحوا. يجب أن تفرح بالإنجازات، بالطاعة لله، بإنجاز عمل عظيم. فالإنسان قد يكون عمله محدود جدا، أما حينما يكون طموح، حينما يدخل في الشأن العام، حينما يقلقه وضع المسلمين، حينما يؤلمه ما يصيبهم، حينما يتمنى لهم القوة والنجاح، هي مشاعر إيمانية جماعية. ما لم تنتقل من الشأن الخاص، بيتك فقط، دخلك، نزهاتك، زواجك، ما لم تنتقل من الشأن الخاص إلى الشأن العام، إذا انتقلت إلى الشأن العام ترقى عند الله. فالإنسان حينما يبقى في شأنه الخاص ما دام مصالحه محققة لا يعني بالشأن العام، وهذا ذنب كبير وقعت فيه شعوب كثيرة، فاستحقت عقابا من الله كثيرا. حينما نهتم بالشأن الخاص. عنده معمل أرباحه طائلة، تجارة رابحة، ما عاد يهتم بالشأن العام. فلما أغفل الشأن العام جاء العقاب على الانسحاب من الشأن العام. حينما تنسحب أمة أو بلد أو قطر من الشأن العام ويهتم أقوياؤه وأغنياؤه بالشأن الخاص بيدفع الثمن باهظ.
طيب، في معنى الانتماء إلى الشأن العام. نعم. وهو يعني مفهوم من المفاهيم الإسلامية التي يعني يعلمنا الدعاة والعلماء عليها. الشباب الآن يبحثون عن دور الشباب المؤمن، وما زال في هذه الأمة الشباب المؤمن كما دائما تبشرون هذه الأمة أن فيها الخير حتى تقوم الساعة، لكن هو لا يعرف ما طبيعة هذا الدور.
كلمة دقيقة. الدين توقيفي لا يضاف عليه. إن أضفنا عليه اتهمناه بالنقص، هو كلام الله. والدين توقيفي لا يحذف منه، إن حذفنا منه اتهمناه بالزيادة. الدين توقيفي، أين التجديد في الدين؟ هناك من يقول لا تجديد في الدين، توقيف الدين. أنا أقول هناك تجديد في الدين، هناك تجديد في الخطاب الديني، وهناك تجديد آخر أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. التجديد في خرافات، في زيادات، في شطحات، في تشدد غير منطقي، هي كلها زيادات تنفر من الدين. ولعل هناك فكرا بعيد المدى يخطط لكراهية الدين من خلال بعض التشدد غير المعقول إطلاقا، هذا مدروس أيضا. طبعا في يعني ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أو بنقدم لك نماذج لا تحتمل تفسد الذوق العام، موقف استفزازي، نقول هذا الدين. فأنت إذا أردت أن تحارب شيئا إما أن تلغيه وقد لا تستطيع، إذن تحاول أن تفجره من داخله، أن تفجره من داخله. فحينما تأتي نماذج تعلن الشعائر بشكل صريح وجهري وتفسد بالسلوك، هي عملية تشويه للدين. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم. طب وإن كان مكرهم لتزول
منه الجبال. لكن الشباب يبحث عن دور، هناك من يرى أن الدور الآن أن يصلح نفسه فقط، يعني يصلي ويصوم ويقوم وينفذ يعني ما قلت عليه من العبادات التوقيفية في الإسلام. هناك من يرى لا، هذا هو وقت الجهاد وينضم إلى تنظيمات جهادية. هناك من يرى لا، لابد من عملية سياسية ودمج الدين بالسياسة. كيف يهتدي الشباب إلى الطريقة المثلى ليعبر عن انتمائه لهذا الدين؟
أولا بدي أنتقل إلى المسؤولية الفردية. أنا متى أحاسب؟ أنا أحاسب أنني ينبغي أن أقيم الإسلام في نفسي أولا.
ده أول شيء.
أول شيء أن تصح عقيدتي. فساد العقيدة خطير جدا. العقيدة إن فسدت فسد معها كل شيء. أن أصحح عقيدتي أولا، وأن أقيم الإسلام في نفسي وفي بيتي وفي عملي، وتنتهي هنا مسؤوليتي. أما أنا أشارك في الدعوة إلى الله، أصلح بين متخاصمين، أمر بالمعروف، أنهى عن المنكر، هذا كله طيب جدا. بس الشيء الذي تحاسب عليه فردا فردا،
المسؤولية
الأولى
تفصيلا،
أن أقيم الإسلام في نفسي، أن أطلب العلم. يعني عفوا، حتى الواحد يحط دال جنب اسمه حيحمل شهادة ابتدائية ومتوسطة وثانوية وليسانس أو بكالوريوس ودبلوم ودبلوم وماجستير ودكتوراه، منشان دال ومنشان كلمة مؤمن تستحق جنة الله، ما بده جهد، ما في طلب علم للدين. هيك عشوائيا محاضرة، ندوة، درس بجامع، بس ما في طلب مركز، طلب منهجي وفق منهج. فلا بد من طلب العلم الديني، طلب صحيح وله مصادر صحيحة جدا. فأنا بقول يعني موضوع أن تعرف الله معرفة، شوف، تحملك على طاعته، وأن تعرف الدار الآخرة معرفة تمنعك أن تؤذي مخلوقا.
وكيف أعرف الله؟
نعم،
كيف أعرف الله معرفة؟
من خلال
الحق.
طلب العلم. سيدي في يعني مؤسسات علمية مشهود لها بالصلاح، هذا شيء يعني يعرف بالفطرة أيضا، لابد من طلب العلم. في مؤسسات دينية، في كليات شريعة، في أزهر، في يعني في طبعا انحرافات بسيطة بس ما بتغير جوهره. نعم،
بنشوف طلاب علم على درجة عالية من العلم يتبنون مثلا العنف والجهاد المسلح، وهناك طلبة علم ينكرون ذلك تماما، وهناك طلبة علم يعني يرتكبون أخطاء.
يعني أنا مضطر أن أستخدم مصطلح جديد، مضطر أن أستخدمه، في معه أجندة بيكون هو أداة وليس حرة. أداة طبعا،
بمعنى
يعني في جهات تحاول يعني محاربة الدين عن طريق تقديم نماذج لا تحتمل، تخرج من جلدك من تصرفاتها باسم الدين. هي أكبر دعوة مضادة للدين، أن تقدم نموذج لا يحتمل. سيدي في ذكاء كبير جدا بالموضوع هذا. أنت أحيانا
أكيد.
أنت
يعني أحيانا التأمر على الأمة الإسلام، هذا معلوم،
لا تستطيع أن تلغي الدين إذا تعمد إلى تفجيره. طيب هذا الدين ما مؤسساته؟ كلامي دقيق جدا. الأسرة، فإذا هدمت الأسرة وترك الأولاد للخدم ليربونهم انتهت الأسرة. المدرسة، إن أعطيت المعلم أقل راتب بالدولة من يأتيك ليعلم؟ نصف جاهل، غير منضبط، قد يدخن أمام الطلاب مثلا. أنت عم تسلم فلدة كبدك إلى إنسان جاهل. فلما أنت أهملت التعليم وأهملت الأسرة وطعنت بالمرجعيات الدينية، أنت حطمت ثلاث مؤسسات تتولى تربية النشء.
لو سلمنا بنظرية المؤامرة على أمة الإسلام، لكن الآن كل هذه الأمور تحدث من داخل الدول الإسلامية نفسها بسياسات قيادتها، بسياسات أنظمتها، فماذا على المسلم أن يواجه هذه، كيف يواجه هذه الأنظمة، كيف يقوم بدوره أيضا معها؟
والله هو أولا مثل ما أنا قلت قبل قليل، أنا في عندي أولويات، أنا يجب أن أهتم بادئ ذي بدء
بنفسي أولا،
ثم بأولادي، ثم بزوجتي، ثم ببيتي، ثم بعملي.
نعم،
هي كل دوائر تملكها أنت. قيل أقم أمر الله فيما تملك يكفيك ما لا تملك. أنا مهمتي أن أقيم الإسلام في نفسي أولا، أن أتكلم كلام صحيح، أن أتكلم كلام منضبط، أن أتصرف في البيت تصرف صحيح، وأنا أربي زوجتي وأولادي على الإسلام الصحيح. وفي عملي عندي ثلاث مؤسسات، نفسي مؤسسة، وبيتي مؤسسة، وعملي مؤسسة. الآن بعد هذه النشاطات الأساسية أطمح إلى أن يكون جاري كما ينبغي وصديقي كما ينبغي. تتسع الدعوة الآن إلى الجار، إلى الزميل، إلى القريب، إلى من في 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 حوزتك بالمحل التجاري مثلا. بعدين بصير واحد عنده دعوة مختصة، ينشر العلم في الأجهزة، في التلفزيون، في الإذاعة، في الصحف إلى آخره.
سؤال دائما يطرحه الشباب، وهو أو يعني كل مسلم، يعني أين تكمن خيرية هذه الأمة في ظل ما نراه على خريطتها من شرور، من مذابح، من قتل لبعضهم البعض، البأس الشديد الذي بات بينهم، أين هي الخيرية؟ وربما يتحدث في ذلك الأخ كاتب عنوانه ليبي بسيط، بيقول يعني ماذا تقول في الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم من ذل وهوان؟ لماذا بؤر التوتر موجودة كلها في العالم الإسلامي؟ لماذا القتل والذبح موجود في عالمنا الإسلامي؟ والغريب أن جل القتل والذبح هو بأيدي مسلمين لبعضهم، أين الخيرية هذا؟
كنتم خير أمتي. ما معنى كنتم؟ العلماء قالوا أصبحتم بهذه الرسالة خير أمة أخرجت للناس، هذا كلام القرآن. ما علة هذه الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإن ترك المسلمون الأمر بالمعروف وتركوا النهي عن المنكر
نزعت الخير،
نزعت الخيرية.
يعني هي
الخيرية معللة،
يعني إذا مشروطة،
الخيرية مشروطة معللة بالأمر بالمعروف. لذلك كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قيل أو كائن ذلك؟ وكأن الصحابة صعقوا. قال نعم وأشد منه سيكون. صعقوا صعقة أشد. قال هو ما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر
يا ربي
ونهيتم عن المعروف؟ الصعقة الثالثة
لسه فيه.
فصعقوا. قال أو كائن ذلك؟ قال وأشد منه سيكون. وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ هذا تبدل القيم. يعني مثلا أهجى بيت قالته العرب على الإطلاق دعي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا شعار كل إنسان الآخر مدام دخله كبير بيته جيد سيارته فارهة أولاده أمامه بيعمل كل أسبوع نزهة والناس تموت والناس تقتل والناس تعذب. لما بتنفصل عن الشأن العام لما تعكف على شأنك الخاص أنت ابتعدت عن الشأن العام وهذا ذنب كبير.
لكن
من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه.
طب كيف يعني تكون هناك معادلة متوازنة بين ما ذكرته فضيلتك في البداية أن الإنسان مسؤول عن نفسه مسؤولية
نعم
مباشرة
نعم
عن نفسه وأسرته ثم هو
إذا
يهتم
أتقنت
بشأن
عملك إذا أتقنت عملك أنت دخلت بالشأن العام. ممكن معلم ما يدرس تدريس شكلي أما إذا أعطى الدرس بدقة بالغة حضره تماما وتابع أمور الطلاب وتابع وظائفهم أنت حينما تؤدي العمل الذي ترتزق منه أداء صحيحا أنت ساهمت في الشأن العام. أنت موظف جاي إنسان من مكان بعيد تعال غدا تنحل مشكلته بتوقيع بدقيقة تعال غدا اضطر ينام بفندق. أنت حينما تهتم بالشأن العام تقدم خدمات للمواطنين أنت ساهمت في الشأن العام. فإذا إنسان أتقن عمله إتقان جيد علم تعليم جيد يعني ممكن يكون في حرف كثيرة جدا لا يستطيع الشخص العادي أن يكتشف الخطأ. يعني إذا كان دواء منتهي مفعوله ومشطوب قد يباع بالصيدلية هذا ارتكب بحق الأم جريمة. في بهالموضوع مليون مليون خطأ يرتكبه أصحاب الاختصاص دون أن يشعروا. فهي المشكلة. نحن بالمناسبة أنا زرت الصين أبلغوني أنه سور الصين يرى من القمر. الشيء الوحيد الذي يرى من القمر سور الصين 5000 كيلومتر استغرق بناؤه 25 سنة. الصين غزيت 3 مرات رغم السور. كيف؟ أفسدوا الحراس فاستنبطوا استنباط كبير أن بناء الإنسان أهم بكثير من بناء الجدران. بدك مواطن مبني بناء صحيح. إذا المادة فاسدة دفع له رشوة لا يمكن أن يرضى بها ولو كانت ملايين. في دواء فاسد دخل للبلد مثلا. فأنا أرى أنه أول شيء يجب أن نهتم به بناء الإنسان. هي مهمة كبيرة جدا أن تبني مواطن صالح مواطن مؤمن لا يزور ولا يرتشي ولا يغير ولا يبدل يقوم بواجبه. أنا كل إنسان إذا قام بواجبه تنهض الأمة. أما كل إنسان إذا فرغ عمله من حقيقته صفي شكله.
طيب أين تكمن مشكلة الأمة الإسلامية؟ هل تكمن في كونها لا تعود إلى ربها؟ هناك أمم ليس بينها وبين الله أي علاقة وأي صلة وهي متقدمة وتحكم العالم. هل مشكلة الأمة الإسلامية في العلوم الشرعية أم في العلوم الكونية؟
لا مو هي. أنت تستقيم على أمر ما إما بطاعة لربك أو بذكاء منك. يعني العمل العبادي يلتقي مع العمل الذكي بالنتائج. مثلا عيننا مدير معمل إنسان مؤمن إيمان عالي جدا فوضع كل إنسان بمحله الصحيح عدل بين الموظفين أصحاب الكفاءة رفعهم من راقب سلوكه خلال سنة هنتفاجأ مفاجأة كبيرة أنه لو عيننا واحد معه إدارة أعمال دكتوراه مثل حكاية. فالعمل العبادي والعمل الذكي يلتقيان في النتائج لكنهما يختلفان في البواعث. المؤمن يبتغي رضوان الله وجنته، الآخر يبتغي بقاؤه بالمنصب. فنحن الغرب أتقنوا الدنيا إتقان كبير جدا، ملكوها. يعني ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما معنى الصالحون؟ لإدارتها.
الصالحون لإدارتها.
لإدارتها. فالغرب صالح لإدارة البلاد، فقوي بهذا. حينما تضع كل إنسان في مكانه الصحيح، حينما تعترف بالكفاءات، حينما تجعل يعني التفوق مبني على معايير صحيحة، يعني حينما نحل المقياس الموضوعي محل المقياس الانتمائي نتقدم. وأية أمة تحل المقياس الانتمائي مكان الموضوعي تتخلف.
طيب ما هو من يتحكم في أمر هذه الأمة؟ يعني هم مترفوها، مترفوها، هم يفعلوا ما يشاءون، هم يختارون النظام وأدواته ويختارون الموظفين ويختارون الكفاءات على حسب.
أنا لا أتمنى،
ماذا أنا فاعل بقى؟
أنا لا أتمنى أن تلغي دور الشعوب.
أنا أسأل فضلتك توضح لنا.
أنا قنعان له للشعب دور كبير جدا، والدليل هذا الذي يجري، محركة شعوب. في حركات لم تكن من قبل، حركة شعوب. فالشعب لا يلغى دوره إطلاقا، لكن قد يتأخر. ما لابد من أن يقف الشعب وقفة منطقية إن شاء الله.
مسألة التأخر هذه هل من الممكن أن تكون يعني صفة من صفات المؤمن، يعني فهمه لموضوع تأخر النصر وتأخر يعني علو الأمة واستعادة مجدها مرة أخرى؟
والله أنا أرى أنت أمام شيء، أن تأخذ بالأسباب لتحقيق شيء ما، أنت لست مكلفا بالنتائج، مكلف بالأخذ بالأسباب. لذلك أنا أقول أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك.
أراك متفائلا في كثير من حتى في حديثك وأنا أتابعها على وسائل التواصل الاجتماعي، دائما مبتسم، دائما تضحك، متفائل، مع العلم أن يعني حال الأمة لا يدل على ذلك. هذا التفاؤل نريد أن يعني نصل إلى منبعه في
يعني إذا واحد
كعالم، لأن إحنا المفروض بنقتدي بعلماء.
نعم، إذا كان شخص يجرى له عملية جراحية سبع ساعات، وابن صغير صار يبكي، الابن الأكبر عرفان العملية ناجحة جدا وسوف يعافى من هذا المرض معافاة تامة، فالابن الكبير الواعي لا يبكي، أما الصغير يبكي. فأنت إذا رأيت أن يد الله تعمل وحدها بحكمة بالغة بالغة بالغة، والدليل مقولة أقولها آلاف المرات، كل شيء وقع بالخمس قارات من آدم إلى يوم القيامة أراده الله. ما معنى أراده؟ خطيرة جدا الكلمة، لا تعني أنه أمر به ولا تعني أنه رضيه. كيف؟ طبيب تزوج ولم ينجب، بعد 10 سنوات أنجب ابن آية في الجمال، تعلق الأب به تعلقا مذهلا، ثم اكتشف الطبيب الأب أن ابنه مصاب بالتهاب الزائدة، فيسمح بتخديره تخدير كامل وشق بطنه واستئصال الزائدة. فكل شيء وقع في الخمس قارات من آدم ليوم القيامة أراده الله، يعني سمح به، سمح به. وكل شيء أراده الله وقع عكسه. وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، فالذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، والذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، بالكون شر مطلق ما في. الشر المطلق يعني الشر للشر، هذا يتناقض مع وجود الله. في شر موظف للخير، والدليل إن فرعون علا في الأرض، الآية معروفة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، والآية معروفة. فنحن حينما نرى يد الله تعمل وحدها في حكمة بالغة من أعماله، نحن نصلح أنفسنا أولا ونرضى بقضاء ربنا ثانيا، وعندئذ تنزاح هذه المشكلة. لا بد من رؤية إيمانية. أنا حينما أرى المصائب رؤية دنيوية فقط، في آلام وفي يأس منقطع النظير. أما حينما أنظر للمشكلة من زاوية ربانية، من زاوية دينية، إله رحيم وحكيم ساق لنا هذه المشكلة كي يشفينا من أمراض كثيرة. لأنه أنت نت إذا واحد عنده 3 أولاد، سامحني بهالكلمة، عنده ولد منغولي ما في أمل، وعنده ولد ذكي ومتفوق ممتاز، وعنده النصطاني ذكي ومقصر. تارك المتفوق أنه حقق الهدف، وتارك المنغولي اللي ما في أمل منه عم بيعالج مين النصطاني؟ نحن النصطاني. في عنا خير، عنا ماضي عريق، عنا يعني تأصيل ديني قوي، في تأصيل بحياتنا، في تفلت من بعض الأوامر. نحن نعالج، نحن إنسان معه التهاب معدة حاد قد يخضع لحمية طويلة، وإنسان معه ورم خبيث. سأل الطبيب ماذا أكل؟ قال له كل ما شئت. في كل ما شئت، وفي حمية قاسية، وفي إنسان صحيح يأكل ما يشاء. فنحن أنا أظن، ولله المثل الأعلى، أظن نحن بالصنف النصاني.
طب الصنف النصاني
في عنا خير، عنا خير،
فين
عنا أصالة،
فين
بنحب الله بس مقصرين.
طيب على الخريطة كده فضيلتك تنورنا وتبصرنا، فين الخير اللي في خريطة الأمة الآن؟ إيه اللي شايفه من خير متبقي في هذه الأمة؟
والله أنا شايف، هذا اجتهادي الشخصي ولعلي مخطئ أو مصيب، حينما أفلست النظم الأرضية بأكملها، لا الشرق أسعد الناس ولا الغرب، لا النظم الاشتراكية ولا الرأسمالية، حينما أفلست النظم الوضعية بإسعاد الناس، السعادة الحقيقية، لم يبقى إلا الدين. في عودة إلى الدين بالعالم كله، وأنا شيء عندي واضح جدا، أنا سافرت لمعظم بلاد العالم، في عودة للدين، لكن النخبة شافوا أنه ما في غير الدين صافي، لم يبقى إلا هذا الإسلام. والإنسان والإسلام عظمته أنه دين فردي وجماعي بأن واحد. شو السبب؟ لو طبقته وحدك، وحدك فقط ببيتك، تقطف ثماره الفردية وتسعد بها. لو طبقته الأمة تقطف ثماره الجماعية. الآيات: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أيها المسلم، أنت حينما سخر الله لك ما في الكون تسخير تعريف فآمنت، وسخر لك ما في الكون تسخير تكريم فشكرت. أنت حينما تؤمن وتشكر حققت الهدف من وجودك، وعندئذ تتوقف المعالجة الإلهية. أما كأمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني يا محمد، ما دامت سنتك منهجك قائما في حياتهم، هم في مأمن من عذاب الله. في عنا معاملة للجماعة المجتمع الإسلامي، وعنا معاملة للفرد الإسلامي. فديننا دين فردي جماعي بأن واحد، تطبقه أنت وحدك ببيتك تقطف كل ثماره الفردية،
ثماره فرديا.
أما لو طبقته الأمة قطفت ثماره الجماعية.
وفي أسئلة عندنا كتير من مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تميل إلى الناحية الفقهية، خاصة مع بداية يعني هلال شهر رمضان الذي اقترب. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا.
لي موقع بالإنترنت يعني.
عشان كده أنا عايز أقول
أبعثوا على الإنترنت بجواب
على الموقع.
نعم.
طيب في موضوع العبادات، خاصة نحن مقبلين على شهر رمضان المعظم، والهمة فيه بتعلو والإيمانيات تزداد، وهذا معلوم يعني عن الجميع. العبادات معلوم لنا جميعا كمسلمين بسطاء يعني ان العبادات تلم الشتات الفرد الذي تحدثت عنه، وتجمع شمل الامه او شعث الامه، لكن تمضي العباده تلو العباده، رمضان بعد رمضان، الصلوات بعد الصلوات، وربما الحج بعد الحج، وسلوكياتنا هي نفسها، ومجتمعنا هو نفسه بسلوكياته بعاداته. يعني ايه المشكله فيه؟
فهمت عليك. رمضان كما ينبغي أن يكون درج، صمت هذا العام شهر رمضان، نقلت نفسك نقلة إيمانية نوعية، وتابعتها في جميع أشهر العام. جاء رمضان الثاني، انتقلت نقلة نوعية ثانية،
تراكمي،
ثم ثالثة، ثم رابعة. هيك هذا الصيام الذي أراده الله. أما رمضان ولا هاتها يا ساقي، اختلف الموضوع. بعد رمضان عدنا إلى ما كنا عليه قبل رمضان، سهراتنا واختلاطنا وتسيبنا وعدم إهمالنا العبادة.
إذا لماذا لم تؤثر فيه هذه العبادة؟
لأنه
وأنا أقمتها تماما، صليت وأقمت
إنه العبادة لم نفقه حكمتها.
ما هي؟
توهمناها ترك الطعام والشراب، وأقل ما في الصيام ترك الطعام والشراب. الحقيقة الصيام شهر عبادة. إذا الإنسان بيفطر وبينتظر المسلسلات حتى السحور، شايف شلون؟ فصار رمضان ولائم ومسلسلات، ما عاد رمضان، صار شهر اجتماعي، شهر ولائم، كل يوم عند واحد، ومسلسلات. وطرح المسلسلات خطير جدا، تطرح فكر مناقض للدين. المشكلة بالمسلسل مو مشكلة مشاهد صارخة أو مثيرة، لا، أعمق بكثير. تطرح فكر المسلسل، فكر، تطرح قيم أخرى تتناقض مع الدين. فمتابعة المسلسلات،
لديك أمثلة تذكرها فضلت الدكتور؟
يعني تلاقي واحد مثلا دخله غير مشروع، ومرتكب يعني بدخله أخطاء فاحشة، ثوب بيته قصر فخم، الخدم والحشم،
كل دي رسائل ضمنية بتصل
إلى الوجدان. وبتلاقي بهالحارة في شيخ متواضع، بيته ضيق جدا ومشكلته كبيرة، بيفرجوك نماذج لا تحتمل. والحقيقة الآن إن أردت أن تهاجم شيء أنت في غنى عن أن تهاجمه، قدم نموذج له لا يحتمل. بس تاني
في النهاية فضيل الدكتور، في يعني إذا قلت لك هو دعاء تحب أن تدعوه لهذه الأمة، فما هو دعاؤك؟
اللهم أصلح شأن هذه الأمة، وألهمنا السداد والرشاد، وردها إلى دينك ردا جميلا، واجمع شملها على كلمة واحدة إن شاء الله.
آمين يا رب. جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، سعدت جدا بلقاء فضيلتكم، مر الوقت سريعا بهذه المعلومات القيمة التي عهدناها منكم، شكرا جزيلا لك.
بارك الله.
في نهاية هذه النافذة أشكركم على طيب المتابعة، ونلقاكم غدا بإذن الله في نافذة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.